بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس قد بدأنا الحديث عما يعرف عند السادة الصوفية بالخلوة، ذكرنا حقيقتها وذكرنا بعض فوائدها، واليوم نذكر أدلة ثبوتها.
الدليل على الخلوة من القرآن الكريم، قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
طبعا هذه الآية تفيد أمرين: أولا الأمر بالذكر، ثانيا الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا، والله عز وجل طالبنا أن نذكره وطالبنا أن نقبل عليه ظاهرا وباطنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففي الخلوة هناك ذكر لله عز وجل، وهناك انقطاع إلى الله تبارك وتعالى عما سواه حسا ومعنا. فالإنسان في الخلوة يكون وحده ويسعى في قلبه أن ينصرف إلى الله عز وجل، وأن يتجرد من كل ما سوى الله تبارك وتعالى.
قال العلامة أبو السعود مفسرا قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ودم على ذكره تعالى ليلا ونهارا على أي وجه كان من التسبيح والتهليل والتحميد، إلى أن قال: وانقطع إليه بمجامع الهمة واستغراق العزيمة في مراقبته، وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادرة المانعة عن مراقبة الله تعالى وقطع العلائق عما سواه.
وطبعا إخوتي الأكارم، عندما توجه هذه الكلمة إلى سيد الخلق، إلى النبي الأعظم، إلى العبد الحبيب المحبوب عند رب العالمين، ينبغي علينا أن نفهمها بشكل يتناسب مع مقامه الأفخم اللائق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا عندما أسمع هذه الآية واذكر اسم ربك، أفهم أن هذا الأمر يوجه لي لأنني غافل، والله يأمرني أن أتخلص من غفلتي وأن أذكره. وعندما يقول لي وتبتل إليه تبتيلا، عندما يأتي إلي مثل هذا الأمر، أفهم أنني يجب علي أن أجاهد نفسي بالإقبال على الله عز وجل، وبتخفيف العلائق التي تصدني عن الله تبارك وتعالى قدر استطاعتي. هذا ما يتناسب مع مقامي. أما عندما يقال مثل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وهو العبد المقبل على الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا في ليله ونهاره لا يعوقه عن الله شيء، يجب علينا أن نفهمه بشيء يتناسب مع علو مقامه وفخامة مرتبته. إذن لا نقول أن الرسول عنده صوارف وعنده كذا، هذا الشيء يكون لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام له بين ربه نوع علاقة لها خصوصية ليست كعلاقتنا نحن بربنا تبارك وتعالى. حتى عندما قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، الغين الذي كان عنده ليس كالغين الذي عندنا. نحن الغين الذي عندنا من آثار الذنوب، من آثار المعاصي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك عنده عندما يرتقي في مقامه ويرتفع في درجته، فينظر إلى المقام الأول أنه كان أقل، لذلك يستغفر الله ويتوب إليه، فهو في ترق دائم في ميدان الكمالات في عبوديته لله تبارك وتعالى.
وكل أمر أمر به صلى الله عليه وسلم تشريع له ولأمته إلا فيما خص به، وخصوصياته معروفة، وهذا الأمر في هذه الآية المذكورة عام له ولأمته.
يعني يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويوجه الخطاب له ولأمته من ورائه.
الدليل عليها من السنة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
وهذا قبل مجيء جبريل إليه، هنا لم يكن نبيا، ولكن كان هذا من أول إرهاصات النبوة.
ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد.
طبعا غار حراء أخواننا هو عبارة عن غار صغير في أعلى جبل النور، وهذا غار مشرف من بعيد على الكعبة المشرفة، يعني هناك فتحة في الغار يرى فيها الكعبة المشرفة مع بعد المسافة. طبعا الآن تغير الأمر، صار في أبنية وكذا، لكن في ذاك الوقت هكذا كان، وهو غار صغير ربما يصعب على اثنين أن يصليا فيه معا.
قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
انظروا أيها الإخوة، يعني لم يكن هناك وحي، لكن الله عز وجل كان يوجه نبيه عليه الصلاة والسلام من خلال حركة قلبه، فقال: حبب إلي الخلاء. طيب حبب له، من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي حبب إليه الخلاء. لماذا؟ ليتهيأ لتلقي الوحي من ربه تبارك وتعالى.
قال ابن أبي جمرة في شرحه لهذا الحديث: في الحديث دليل على أن الخلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينه.
والحقيقة على صلاح دينه ودنياه، لأن هذا الأمر يزيده صلة بالله، وعندما يزداد الإنسان صلة بالله يكون له عون زائد على أمور الدنيا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل عن الناس وخلى بنفسه أتاه هذا الخير العظيم، وكل أحد امتثل ذلك أتاه الخير بحسب ما قسم له من مقامات الولاية.
يعني كل إنسان يخلو بالله تبارك وتعالى، ينقطع إلى الله، يذكر الله عز وجل، يصلح فساد قلبه، ويقبل على الله تبارك وتعالى بقلب سليم، لا شك أن الله عز وجل يتفضل عليه بأنواع العطايا والهدايا في قلبه وفكره وعلمه وتجلياته، ويسري ذلك إلى أخلاقه وسلوكه.
وفيه دليلا على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال،
الذين في أول الطريق، كما قال ابن عطاء الله: ادفن نفسك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. يعني ادفن نفسك في أرض الخمول، أي البعد عن الجاه والشهرة والمكانة والعلاقات الواسعة مع الناس، خصوصا في أول الطريق، خصوصا في أول الطريق، لأن الإنسان إذا لم يتفرغ فإنه لا يستطيع أن يثبت ولا يستطيع أن يتم نجاحه. وهذا الأمر إخوتي الأكارم حتى في أمور الدنيا، وهذا نلاحظه في من يهتم بنجاح علمي أو عملي أو ما شابه ذلك، لا بد أن يتفرغ ليحقق هذا النجاح. وكذلك في أمور الدين وأمور طلب العلم الشرعي وفي أمور التجليات والنفحات، لا بد للإنسان أن ينصرف إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن الخلق.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يخلو بنفسه، وفيه دليل على أن البداية ليست كالنهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في نبوته بالمرائي، فما زال عليه الصلاة والسلام يرتقي في الدرجات والفضل حتى جاءه الملك في اليقظة بالوحي، ثم ما زال يرتقي حتى كان كقاب قوسين أو أدنى، وهي النهاية. فإذا كان هذا في الرسل فكيف به في الأتباع؟ لكن بين الرسل والأتباع فرق، وهو أن الأتباع يترقون في مقامات الولاية ما عدا مقام النبوة.
يعني الولي مهما ارتقى لا يصل إلى مرتبة النبوة، وإنما يبقى متدرجا في مراتب الولاية، والولي مهما ارتقى لا يصل إلى منزلة النبوة أبدا، لا من حيث الشرف ولا من حيث الحقيقة، يعني لا يصير نبيا ولا ينال شرف النبوة، بل يبقى في ميدان الولاية.
ما عدا مقام النبوة فإنه لا سبيل لهم إليها، لأن ذلك قد طوي بساطه حتى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضا، وهو أعلى مقامات الولاية. ولأجل هذا تقول الصوفية: من نال مقاما فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منه.
هذا مبدأ هام، من أقامه الله في مقام من المقامات أناله درجة من الدرجات في الولاية، وقام عليه بالقيام بوظائفه وآدابه وأحكامه، فإن الله عز وجل يرقيه بفضله وكرمه إلى مرتبة أعلى، لكن بشرط أن يدوم عليه وأن يقوم بحقه وأن يلتزم أدب هذا المقام. ولا شك أن المقام كلما ازداد ازدادت أحكامه وازدادت آدابه، لذلك يجب على الإنسان كلما ارتقى مقامه أن يزداد التزاما بآداب هذا المقام، وأن يتحلى بمزيد من خصوصيات هذا المقام.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أولا في التحنث ودام عليه بأدبه إلى أن ترقى من مقام إلى مقام حتى وصل إلى مقام النبوة، ثم أخذ في الترقي في مقامات النبوة حتى وصل به المقام إلى قاب قوسين أو أدنى كما تقدم، فالوارثون له بتلك النسبة. من دام منهم على التأدب في المقام الذي أقيم فيه ترقى في المقامات حيث شاء الله، عدا مقام النبوة التي لا مشاركة للغير فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القصلاني رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عائشة المذكور، وفيه تنبيه على فضل العزلة، لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى، فتنفجر منه ينابيع الحكمة. والخلوة أن يخلو عن غيره بل وعن نفسه بربه، وعند ذلك يصير خليقا بأن يكون قالبه ممرا لواردات علوم الغيب وقلبه مقرا لها،
أن يكون ظاهره طريقا يتلقى الواردات والنفحات من الله تبارك وتعالى، لتستقر هذه النفحات والتجليات في قلب هذا المقبل على الله عز وجل. لأن الإقبال أيها الإخوة كما يكون إقبالا بالظاهر يكون أيضا إقبالا بالباطن، فإقبال الظاهر أن تمارس الأعمال الظاهرة من ذكر وقرآن وصلاة وغير ذلك، والإقبال بالباطن بأن يصدق توجهك إلى الله عز وجل بانصرافك عما سوى الله إلى الله، كما قال الله تعالى: ففروا إلى الله.
إشكال: فإن قلت أمر الغار قبل الرسالة.
والله يا أخوانا أحيانا يعني نسمع إشكالات على كل مسائل الدين. اليوم الدين إخوانا هذا الصرح العظيم، هذا البناء الكبير، يتعرض إلى سهام الشبهات في كل أجزائه ومفاصله. يعني الآن في العقيدة هناك شبهات، طيب في ميدان الفقه هناك شبهات، في ميدان القرآن الكريم، في ميدان السنة، في ميدان مقاصد الشريعة، في ميدان الصحابة، كل هذا هناك شبهات وتشكيكات وإشكالات. لكن يا ترى نحن عندما نسمع شبهة، هذه الشبهة أيها الإخوة ما مصدرها؟ هل مصدرها خلل في العقيدة الإسلامية؟ هل مصدرها خلل في القرآن الكريم أو في السنة النبوية؟ هل مصدرها خلل في الفقه أو في التصوف أو ما شابه ذلك أبدا. هذه الشبهات أيها الإخوة كما ذكرنا سابقا منشأها أحد أمرين، إما عقل جاهل أو قلب حاقد، إما عقل جاهل أو قلب حاقد. فنحن الآن عندما نجيب عن شبهة، يعني الآن جاءنا إشكال على آية في القرآن الكريم، عندما نجيب هل نبادر إلى أن نغير شيئا في الآية؟ أبدا. كل الشبهات التي وردت على القرآن لم تجعلنا نغير في القرآن شيئا. لماذا؟ لأن القرآن لا إشكال فيه، الإشكال في تلك العقول، في تلك القلوب، وليس الإشكال لا في العقيدة الإسلامية ولا في الفقه الإسلامي ولا في القرآن ولا في السنة ولا في التصوف، الإشكال في تلك العقول. لذلك ماذا نفعل إخوان عادة؟ نصحح لهم فهمهم، نبين لهم شيئا يجهلونه، نعطيهم الأدلة التي لا يطلعون عليها. إذا نحن نعمل في عقولهم وقلوبهم، أما عقيدتنا وفقهنا وقرآننا وسنة نبينا، بل ونبينا عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لا يتغير فيه شيء. هذا يدل على أن الشبهة مصدرها ما عند الغير، أما ما عندنا فإنه بفضل الله عز وجل حفظه ربنا تبارك وتعالى بما جعل فيه من كمال تكفل به ربنا بحفظه. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ذلك الآن هذا الإشكال، يعني هذه الخلوة التي تقولون إن دليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث الليالي ذوات العدد. طب يا ترى ذلك التحنث، ذلك الخلاء الذي كان في غار حراء، هل كان بعد النبوة أم قبل النبوة؟ لا، قبل النبوة. طيب نقول هذا الأمر الذي كان قبل النبوة هل يؤخذ منه أحكام ما كان قبل مجيء الشريعة وقبل مجيء النبوة والرسالة؟ لا يكون مصدرا للأحكام. هذا هو الإشكال. طيب كيف تستدلون بحالة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوته وقبل رسالته؟
نعم. فإن قلت أمر الغار قبل الرسالة ولا حكم إلا بعد الرسالة، قال المحدث القسطلاني مجيبا إنه أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء كما مر، فدل على أن الخلوة حكم مرتب على الوحي، لأن كلمة ثم للترتيب، وأيضا لو لم تكن من الدين لنهى عنها.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ذلك الأمر هل نهى عن الاقتداء به؟ ذكره عن شيء كان يفعله قبل النبوة ولم ينهى عنه، إذن دل على أنه ذكر هذا الشيء أولا وأقره بعد النبوة. ثم جاءت بقية الآيات والأحاديث موافقة لتلك الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
بل هي ذريعة لمجيء الحق وظهوره مبارك عليه وعلى أمته تأسيا وسلامة من المناكير وضررها، ولها شروط مذكورة في محلها من كتب القول. وقال المحدث الكشميري رحمه الله تعالى معلقا على هذه الفقرة من الحديث ثم حبب إليه الخلاء، وهذا على نحو مجاهدات الصوفية وخلواتهم، ثم إن اعتكاف الفقهاء وخلوات الصوفية عندي قريب من السواء. وقال الزهري رحمه الله تعالى عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض.
سبحان الله، الاعتكاف في المسجد بأن يقيم على باب الله تبارك وتعالى في بيت الله يتفرغ إلى الله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه في طاعة مستمرة بين يدي الله عز وجل.
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عائشة عند قوله حبب إليه الخلاء، أما الخلاء فهو الخلوة وهي شأن الصالحين وعباد الله العارفين.
وسبحان الله يا أخواننا، هذه الخلوة يفعلها المبتدئون مجاهدة، يعني الإنسان في أول الطريق يخلو مع الله عز وجل بمجاهدة عظيمة. لماذا؟ لأنه له علاقات كبيرة بالدنيا مع الخلق، مع الأعمال، في المسائل العقلية والقلبية والسلوكية. فأنا أعيش بين الناس ومتعلق بالدنيا بكل أموري، فعندما أريد الخلوة أجاهد نفسي كثيرا، لأنني لا أصبر على الانقطاع عن الناس إلى الله عز وجل. لكن الأولياء والصالحون أيها الإخوة، عندما يخلون إلى الله تبارك وتعالى يخلون خلوة اضطرار واحتياج إلى هذه الخلوة، لأنهم لهم صلة بالله تبارك وتعالى، فتراهم ينفرون من الخلق إلى الحق. ليه؟ لأن قلوبهم مع الله عز وجل، يملون الجلوس مع الناس، يملون الجلوس مع أمور الدنيا، يريدون أن يتفرغوا لله تبارك وتعالى، اقتداء بالنبي الأعظم الذي كان يقول: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
ثم قال: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: حببت إليه العزلة صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. وقال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه على حديث عائشة المذكور عند قوله: ثم حبب إليه الخلاء، والخلاء بالمد الخلوة، والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له، إلى أن قال: وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كان رمضان. وقال العلامة الكبير محمود العيني رحمه الله تعالى في شرحه على حديث عائشة عند الأسئلة والأجوبة: الوجه الثالث ما قيل لما حبب إليه الخلوة، أجيب بأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، والبشر لا ينتقل عن طبيعته إلا بالرياضة البليغة، فحبب إليه الخلوة لينقطع عن مخالطة البشر فينسى المألوفات من عادته. وقال الكرماني رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور: ثم حبب إليه الخلاء بالمد وهو الخلوة، وهو شأن الصالحين وعباد الله العارفين. حببت إليه العزلة لأن فيها فراغ القلب، وهي معينة على التعبد، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويخشع قلبه. هذه أقوال علماء الحديث وشراحه في الخلوة من حيث تسميتها، ومن حيث مشروعيتها، ومن حيث فوائدها، ومن حيث اعتناء السلف الصالح بها، فليقل المغرضون بعد ذلك ما شاء.
طبعا إخواننا، يبقى عندنا قضية تفاصيل ترتيب هذه الخلوة، يعني أصل الخلوة، أصل التفرغ، أصل الانقطاع، أصل الاعتكاف، هذا كله جاء في الكتاب والسنة. لكن تفاصيل هذه الخلوة، كيف تكون، كيف تكون مدتها، ماذا يحصل فيها من أذكار وكذا، هذه الأشياء أيها الإخوة يعني أرشد إليها الشيخ المربون بتجاربهم التي اكتسبوها من خلال أحوالهم وأحوال من حولهم، فرأوا أن هذه الطريقة فيها منافع، وفعلا بالتجريب حصل ذلك. إذن هذه قضية أيها الإخوة في أصل مشروعيتها ثابتة في الكتاب والسنة، وفي تفاصيل ذلك جاءت عن العلماء وعن السلف الصالح وعن الأولياء الذين جربوا ذلك وانتفعوا به. وكل ما يدخل ضمن هذه الخلوة هو مما يدخل ضمن عموم المشروع في دين الله عز وجل: الذكر، التوبة إلى الله عز وجل، تفريغ القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى، الدعاء، الالتزام بهذا الأمر، التحلي بالآداب، التقلل من الدنيا، كل هذه الأمور جاء بها دين الله عز وجل، لكنها رتبت في الخلوة عند السادة الصوفية ترتيبا خاصا لتكون أنفع وأليق بحال السالك والواصل إلى الله تبارك وتعالى.
وما أحسن قول البوصيري رحمه الله تعالى في همزيته يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايته: ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء. قال شارح الهمزية محمد بن أحمد بنيس رحمه الله تعالى، وروى ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى حراء شهرا في كل عام يتنسك فيه. قال المناوي رحمه الله تعالى: حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء والانفراد والنفور من المخالطة حتى في الأهل والمال والعيال بالكلية، واستغرق في بحر الأذكار العلية فانقطع عن الأضداد فاستشعر حصول المراد.
والحقيقة أن هذا الأمر يعني يصيب العالم ويصيب الولي والصالح ويصيب السالك إلى الله عز وجل في مراحل سلوكه إلى الله تبارك وتعالى أو في مراحل طلب العلم، فتراه يصير له ميل إلى الوحدة، إلى الخلوة، إلى البعد عن الناس، ثم بعد ذلك يعيده الله تبارك وتعالى ويميل قلبه إلى القيام بالواجب وهو الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم. لكن كان ذلك سابقا ربما برعونات نفسية، يعني كان له علاقات مع الناس في طلب العلم، في السلوك في أول أمره، لكن كان في رعونات. لكن بعد هذه الخلوة وبعد هذه التصفية رجع إلى ما كان عليه بعد أن صفاه الله تبارك وتعالى ورباه، كما حصل مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. كان في العلم، كان في الدعوة إلى الله، كان رئيس المدرسة النظامية التي كانت في بغداد، ثم ترك كل شيء وخلا بالله تبارك وتعالى، ثم لما رجع ونفع الناس بقاله وحاله.
فانقطع عن الأضداد فاستشعر حصول المراد، وحصل له الأنس بالخلوة فتذكر من أجل ذلك الجلوة، ولم يزل ذلك الأنس يتضاعف ومرآته تزداد من الصفاء والصقال حتى بلغ أقصى درجات الكمال، فظهرت تباشير صبح الوحي وأشرقت وانتشرت بروق السعادة وأبرقت، فكان لا يمر بشجر وحجر إلا قال بلسان صحيح ونطق فصيح: السلام عليك يا رسول الله، فلا يرى شيئا.
وكان ذلك كله قبل البعثة.
وقال سليمان الجمل رحمه الله تعالى شارحا للهمزية: وكان تعبده صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى حراء شهرا في كل عام يتنسك فيه، حتى إذا انصرف من مجاورته في حراء لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة، وكان يعبد الله في حراء بالذكر والفكر، وكان يكثر الخلوة في غير حراء أيضا. ومن غار حراء انبثق النور وأطل الفجر وانطلقت اللمعة الأولى في نور التصوف الإسلامي، وما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخلوة بعد أن خرج من الغار، فكان بعدئذ يخلو في العشر الأواخر من رمضان، وقد سماه الفقهاء اعتكاف.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.